دمع تمراك اظن خيل حزن يركض زماني اسمع وماك.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، وفيها بعد الفاصل. طهران تعلن عن تقديم مقترحات جوهرية من أجل التوصل إلى ختام سريع لمفاوضات فيينا. الإطار التنسيقي في العراق يجدد دعوته للحوار ويدعو إلى التظاهر للدفاع عن الدولة. نصر الله يؤكد أن حزب الله سيحدد موقفه على ضوء نتائج مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. مرحبا بكم مرة أخرى. إلى التفاصيل، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين أن طهران قدمت مقترحاتها الجوهرية والشكلية من أجل التوصل إلى ختام سريع لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي. وقال علي بقري كني في تغريدة إن الأفكار التي قدمتها إيران تهدف إلى إصلاح الوضع المعقد والضار الناجم عن الانسحاب الأمريكي الأحادي وغير القانوني، وأضاف أننا نعمل عن كثب مع شركائنا في خطة العمل المشتركة الشاملة، وخصوصا المنسق الأوروبي، لمنح الولايات المتحدة فرصة أخرى لإظهار حسن النوايا والتصرف على نحو مسؤول. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق. وقال ناصر كنعاني إن نظرة دول المنطقة اليوم بما في ذلك العالم العربي لم تعد باتجاه الغرب كما في الماضي. وأضاف أن شعوب المنطقة لديها وجهة نظر سلبية تجاه الولايات المتحدة، فيما تحاول الحكومات العربية تحقيق التوازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين وروسيا. وأكد ضرورة أن تكون النظرة إلى الشرق وتعزيز العلاقات مع دوله نهجا استراتيجيا في إيران وليس مجرد تكتيك ضد الغرب. دعا الإطار التنسيقي العراقي الشعب العراقي للتظاهر اليوم بشكل سلمي للدفاع عن دولتهم. وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه يستمر في دعوته إلى الحوار مع جميع القوى السياسية خصوصا الأخوة في التيار الصدري، مضيفا أننا نرى تصعيدا مستمرا وصل حد الدعوة إلى الانقلاب على الشعب والدولة والعملية السياسية. وأكد الإطار التنسيقي أنه يقف مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والدستور. وكان التيار الصدري قد رفض الدخول في حوار مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري، فيما اعتبر مقتدى الصدر أن ما يجري في العراق فرصة جذرية لتغيير الدستور والنظام السياسي. وحول استمرار اعتصام أنصار التيار الصدري في مبنى البرلمان العراقي، نستمع إلى ما يقوله الإعلامي نويد بهروز.
بعض النواب المنسحبين من الكتلة الصدرية الموجودين هنا في مبنى البرلمان، هذا الاعتصام مفتوح ولا أفق لإنهاء الاعتصام. أيضا جولتنا الميدانية أيضا شاهدنا الدعم اللوجستي، تقديم الغذاء والماء، وأيضا هناك سرادق قد بالفعل شيدت هنا، هناك غرفة قد شيدت للدعم اللوجستي. إذن هذا كل هذا يشير إلى أن هذا الاعتصام مفتوح وربما قد يستمر لأيام أو أسابيع حتى التوصل إلى الانفراجة. هذه الانفراجة يفترض أن تكون بعد محادثات أو حوارات بين القادة السياسيين في العراق، كل القادة الشيعة على وجه التحديد، الإطار التنسيقي من جهة والتيار الصدري، بالإضافة إلى القادة الكرد والسنة. وهذه هي الدعوة للحوار، انطلقت منذ البارحة من قبل قادة الإطار التنسيقي، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد استجابة من قبل التيار الصدري لهذه الدعوات. طبعا القادة الكرد أيضا دعوا إلى الحوار، إلى العودة من بغداد إلى أربيل لإجراء حوارات، وكذلك القادة السنة. لكن حتى هذه اللحظة لا مؤشرات على انطلاق حوارات وطنية للخروج من الأزمة، وحتى ذلك الحين بالتأكيد سوف تستمر هذا الاعتصام سوف يستمر، والجميع هنا بطبيعة الحال هم بانتظار إشارة من السيد مقتدى الصدر. صدرت تغريدة من وزير السيد مقتدى الصدر وتتضمن صورة للسيد مقتدى وهو يدعو إلى المعتصمين بالدعاء للسلامة وللنصر، وعليه هذا الاعتصام مفتوح، وعلى ما يبدو سوف يستمر مفتوحا حتى توصل إلى حلول بين القادة السياسية.
أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان أنه على ضوء نتائج المفاوضات الغير مباشرة مع كيان الاحتلال حول ترسيم الحدود البحرية نحدد كيف سنتصرف في الآونة المقبلة. وأضاف السيد حسن نصر الله أن المقاومة تجدد التأكيد أنها ليست طرفا في التفاوض ولم تكلف أحدا للتفاوض نيابة عنها، مؤكدا أن المفاوضات مسؤولية الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية. وكان حزب الله قد نشر صورا وإحداثيات لسفن ومنصات استخراج الغاز والنفط على ساحل فلسطين المحتلة ومعلومات عنها، وذلك بالتزامن مع وصول الوسيط الأمريكي إلى بيروت. حول نشر حزب الله صورا لسفن ومنصات استخراج الغاز والنفط على ساحل فلسطين المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
لعب الوقت غير مفيد.
رسائل سياسية وإعلامية وعسكرية أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان عبر هذا الفيديو، حاملة تحذيرا وتهديدا جديا لكيان الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تأكيد سيطرة المقاومة الاستخبارية الكاملة على المساحة البحرية التي يعمل فيها هذا الكيان على ساحل فلسطين المحتلة، وأن لدى حزب الله اطلاعا كاملا ودقيقا على عدد القطع البحرية وإحداثياتها وهوياتها وعدد العاملين عليها، فضلا عن أن المقاومة لا تحتاج إلى مسيرات لالتقاط صور القطع البحرية المعتدية، وأن القطع البحرية الإسرائيلية كانت ولا تزال في المرمى كصورة وبصمة حرارية ورادارية طوال الوقت. بث هذا المشهد المصور يأتي بالتزامن مع زيارة الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين وعقده جولة مفاوضات جديدة مع المسؤولين اللبنانيين حول ترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. لكن الوسيط الأمريكي يحمل معه هذه المرة، وبحسب موقع والله العبري ومسؤول إسرائيلي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، مقترحا إسرائيليا جديدا صيغ منذ أيام ويتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطات الغاز في المنطقة المتنازع عليها، مع الحفاظ على ما يسميه المقترح الحقوق التجارية لكيان الاحتلال. وفيما أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن زيارة هوكستين لبيروت تهدف إلى تسهيل المحادثات بشأن الحدود البحرية، معتبرة أن التوصل إلى حل في ملف ترسيم الحدود البحرية أمر ضروري ولا يمكن تحقيقه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية.
كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تعرض مكان تواجد الجنود الإسرائيليين الأسرى في معركة سيف القدس العام الماضي لقصف صهيوني أدى إلى استشهاد أحد عناصر وحدة الظل وإصابة ثلاثة آخرين. وكتب الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في تغريدة أنه في الذكرى الثامنة لمعركة العصف المأكول التي أسرت خلالها كتائب القسام جنديين صهيونيين، فإن القيادة سمحت بالكشف عن هذه المعلومات. ولفت إلى أن القسام ستحتفظ على الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة لأسباب أمنية، وستعلن عنه لاحقا عندما تكون الظروف مواتية. أعرب ملك المغرب عن رغبته بإقامة علاقات طبيعية مع الجزائر وإنهاء الأزمة بينهما. وقال محمد السادس في خطاب إن هناك من يسعى إلى إشعال نار الفتنة بين البلدين، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بالإساءة إلى الجزائريين. كما دعا الملك المغربي إلى فتح أبواب التفاهم والتواصل مع الجزائر والخروج من الوضع الحالي. تفاصيل أوفى حول دعوة الملك المغربي لإقامة علاقات طبيعية مع الجزائر في التقرير التالي.
في خطاب متلفز بمناسبة عيد العرش، وجه الملك المغربي محمد السادس دعوة إلى الرئاسة الجزائرية بإقامة علاقات طبيعية بين البلدين، مؤكدا رغبة بلاده في الخروج من الوضع السياسي الحالي بين البلدين وتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع جارته الشرقية.
أشدد مرة أخرى بأن الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبدا حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما. فيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.
الدعوة التي أطلقها الملك المغربي هذه لم تكن جديدة، حيث دعا في نفس المناسبة والخطاب الذي ألقاه العام الماضي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ما أسماه تغليب منطق الحكمة والعمل في أقرب وقت على تطوير العلاقات بين الجارين. الرئاسة الجزائرية والدولة بشكل عام في الجزائر لم تعلق على الدعوات المتكررة للملك المغربي، حيث تعود جذور الأزمة والتوتر بين البلدين إلى عدة عقود ماضية، وتشهد العلاقات توترا بسبب الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب. وأعلنت الجزائر في أغسطس آب الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بالقيام بأعمال عدائية. كما اعتبرت الجزائر أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية موجهة ضده، وهو التطبيع الذي تضمن أيضا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية أواخر العام 2020. كما اتهمت الجزائر سابقا المغرب بقتل عدد من مواطنيها في قصف بسلاح متطور، وقالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية المتنازع عليها، وتوعدت بأن الأمر لن يمر دون عقاب.
أكد المتحدث باسم القوات اليمنية جاهزية قواته في حال قرر التحالف السعودي المضي في العدوان على اليمن. وقال العميد يحيى سريع إذا أراد العدوان السلام فقد قدم الوفد المفاوض بما فيه الكفاية وزيادة، وأن من أراد الحرب فنحن أهلها وجاهزون لها في كل الميادين والجبهات. من جهته أشار عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إلى أنه لا يمكن أن نقبل بالهزيمة والانكسار، مضيفا أما أن يتوقف العدوان والحصار وإلا فنحن حاضرون للجهاد ولا نخشى شيئا. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجات واسعة تندد بالعنف القبلي وتنادي بالتعايش السلمي والحكم المدني في السودان. وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، كما استخدمت خراطيم المياه لتفريق آلاف المحتجين. وردد المتظاهرون هتافات تحث على التعايش السلمي ونبذ الجهوية الجهوية والعنصرية، فيما طالبوا بالحكم المدني الديمقراطي والقصاص لشهداء الثورة. وخرجت حشود ممثلة في أم درمان، وجرى إغلاق طرق حيوية بالعاصمة من قبل المحتجين بالمتاريس في حراك أسموه بمليونية التعايش السلمي. اعتبر الصحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن العقوبات القاسية ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا تلحق المزيد من الضرر بأوروبا، وسط مخاوف من أن تغرق القارة في أكبر أزمة مالية في تاريخها. وأشارت الصحيفة إلى أن مئات الملايين من الأوروبيين يواجهون شتاء قارس البرودة، وقد تم حثهم على تقنين الغاز مع خفض روسيا امدادات الغاز واحتمال قطعها عن القارة بشكل كامل، وصفة العقوبات ضد روسيا بأنها انتحار لأوروبا. في الختام إلى العناوين. طهران تعلن عن تقديم مقترحات جوهرية من أجل التوصل إلى ختام سريع لمفاوضات فيينا. الإطار التنسيقي في العراق يجدد دعوته للحوار ويدعو إلى التظاهر للدفاع عن الدولة. نصر الله يؤكد أن حزب الله سيحدد موقفه على ضوء نتائج مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. شكرا على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. نحييكم في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، ومحورنا فيه أولوياتنا التربوية في سلم الأهم والمهم. ما هي أهمية معرفة الأولويات التربوية للأسرة ولماذا؟ هل من وصايا دينية أكد عليها الدين الإسلامي الحنيف فيما يخص بترتيب الأولويات في الحياة؟ لماذا هذا الاهتمام؟ ما هي الخطوط اللازمة لتعليم برمجة الأولويات التربوية في سلم الأهم والمهم؟ وفي العصر الراهن الذي نواجه تحديات جمة، كيف يمكننا ترتيب هذه الأولويات وفق الأسلوب الإسلامي والتربوي الصحيح كي ننقذ أولادنا من الانحراف في تربيتهم؟ هذه التساؤلات وغيرها إن شاء الله ستكون في لقائنا لهذا اليوم معكم على الهواء مطروحة، ونحاول الحصول على إجابات كافية ووافية وشافية في لقائنا لهذا اليوم، وتحت عنوان أولوياتنا التربوية في سلم الأهم والمهم. نعم أحبتنا الأفاضل، نتمنى لكم أوقات طيبة ونافعة في متابعتكم لهذا البرنامج، ولكي يكون لنا مدخل في حديثنا لهذا اليوم فيما يخص بالأولويات التربوية نتوقف عند الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. الأولى هو الأحق والأجدر والأقرب للاهتمام من غيره، فإذا رعيت ترتيب اهتماماتك فلا تؤخر المتقدم أي الأكثر أهمية، ولا تقدم المتأخر أي الأقل أهمية، ولا تعطي أو تخلي ثانويات مكان الأولويات والأساسيات والضروريات، وإنما قدم الأولى الأهم على المهم، وهذا على الأقل أهمية. يقال إنك رعيت سلم الأولويات، وعندما نقول عن شيء بأن له حق الأولوية فإنما نعني به الأسبقية، وينبغي أن يأتي دوره قبل غيره، ويقال له الأولوية في تسلسل الاهتمامات أي أن له الأفضلية. وإذا قلنا عن أمر أو شيء بأن له الأولوية الكبرى فإننا نريد بأنه أهم من أي شيء آخر على الإطلاق. ويجري الحديث في الكتب التي تناولت موضوع الأولويات التربوية عن ترتيبها من حيث تقسيم العمل وجدولته ومراعاته الأولى فالأولى في الحياة، سواء كان ذلك من خلال مصفوفة أولويات تدور بين المهم العاجل كالطوارئ والمفاجآت والمهم غير العاجل كالتخطيط والإبداع، وغير المهم العاجل كالاستجابة للضغوط، أو غير المهم بالمرة وغير العاجل كضياع الوقت والجهد في الألعاب أو مشاهدة التلفاز لساعات طويلة، أو إنفاق الساعات في مواقع الشبكة العنكبوتية النت. لا فرق في ذلك بين مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات أو مواقع الدردشة بالصوت أو بالصوت والصورة التي غالبا ما تكون سائبة النهايات والتي قد تمتد لأكثر من الوقت المقرر أو المحدد لها، فتكون على حساب الأهم الأولى، أو من خلال جدولة الأولويات في المهم الطارئ كأداء الصلاة أو مراجعة الطبيب أو إنجاز تكليف دراسي أو عملي، والمهم غير الطارئ كالعناية بالصحة وبناء العلاقات الوطيدة، أو غير المهم وغير الطارئ البتة مما يندرج تحت عنوان الوقت الضائع أو المهدور. أعزائنا الأفاضل، التقسيم هنا وهناك واحد يقوم على أساس إعطاء كل ذي أهمية اهتماما لائقا به، والحق يقال إن هذا ونظرة المفهوم الإسلامي لتنظيم وتقسيم الوقت واحد وإن اختلف في غاية التقييم، فالأولويات التربوية على هذا المنوال. شكرا على طيب المتابعة.
ألف تحية لحضوركم معنا مستمعينا الأكارم، وشاكرين زميلة منار عبد الجبار لتقديم هذه الدقائق لنا. إن التخطيط يجنب الإنسان هدر دقائق عمره، لأنه يقلص احتمال الفشل وإعادة العمل، وأي هدف يختاره الإنسان ينبغي أن يصب في خانة مرضات الله عز وجل. مثال على ذلك، تخيلوا شخص ينشغل في عباداته بالنوافل والمستحبات ويهمل الاتيان بالفرائض وكذلك الواجبات، أو تخيلوا أن طالبا جامعيا لديه اختبارات جامعية بعد أسبوع ولديه مشروع علمي للمعهد عليه تقديمه بعد 4 أشهر. فالحكمة هنا أن يشرع أولا بالدراسة للامتحانات الجامعية، لأن استحقاقها أقرب والوقت المتاح لتحصيل موادها أضيق. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية المباركة الذي يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في قوله تعالى هذا يوجه أنظارنا لإعادة ترتيب أولوياتنا، ويعطي القرآن هنا بعدا عمليا واجتماعيا على أن سلم أولوياته كإنسان متدين ليس التوجه إلى القبلة وأداء الفريضة فحسب، وإنما يجب أن يكون صادقا تقيا. وبهذا ينقلنا القرآن من إنسان نظري يحمل عقيدة صحيحة بداخله إلى إنسان عملي يعبر عنها في الخارج، في إنفاق المال على المحتاجين والوفاء بالعهود والصبر على الابتلاءات والمحن وكذلك التحديات. أما النتائج المترتبة طبعا على ترك الأهم، فيوم التغابن خير دليل، حيث يقول الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره 24 خزانة عدد ساعات الليل والنهار، فخزانة يجدها مملوءة نورا وسرورا فيناله عندما مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار، وهي الساعة التي أطاع فيها ربه. ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها مظلمة فارغة يناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على أهل الجنة أو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمها. هي الساعة التي عصى فيها ربه، ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسوءه، وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشيء من مباحات الدنيا، فيناله من الغبن والأسف على فواتها، حيث كان متمكنا من أن يملأها حسنات ما لا يوصف، وهذا قوله تعالى ذلك يوم التغابن. إذن أحبتي الكرام، عندما نشاهد ونطلع على هذه المسألة أو عند اختيار الإنسان للأهم والمهم، وعندما ينظر إلى حياته، فبطبيعة الحال أنه يتوقف ليختار الأهم على حساب المهم لكي يقدمه، وهو الذي يفيده في الوقت الحالي، وقد يوجد أوقات أخرى لكي يصل الإنسان إلى المهم. التربية تكون هكذا، ونحن في أسرنا علينا أن نلتزم بها حتى لا نصاب أو نصيب بأي شيء من الأذى أو من هذا الغبن والأسف على فواتها، فهي مسألة مهمة تحديدا لدى الأولاد ومضي العمر لهم. رافقنا أيها الأكارم، لدينا المزيد من المحطات ولدينا المزيد من الفقرات التي نقدمها لحضراتكم في هذا البرنامج.
هذا البرنامج معكم على الهواء، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة. طبعا كنت أعتبر التربية من أولويات الأسرة الناجحة، حيث أن الاعتناء بمسألة تربية الأبناء للأسرة هي ينبغي أن تكون تربية حسنة، التي من خلالها يمكن أن تجعل الأسرة تتخطى العقبات في المستقبل، لأنهم إذا تربوا الأبناء تربية صحيحة سوف يؤثر على سلوكهم إيجابيا كذلك في الأسرة وفي المجتمع أيضا، لأن الأسرة هي اللجنة الأولى في النشأة الصحيحة. لذلك تعتبر الأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم منها الأبناء الأشياء الإيجابية والسلبية. طبعا فإذا كانت الإيجابية أكثر سوف بالتأكيد هي من تحتل شخصيات الأولاد وتدفعهم نحو الخير ونحو الصلاح لأنفسهم، وسيكونون فعلا أفرادا نافعين ومندفعين نحو روح التعاون والتكافل الاجتماعي. طبعا هذا إذا نشأوا في أسرة عملتهم الأشياء الصحيحة ورشدتهم نحو إصلاح النفس، فصاروا بالطبع صالحين بالفكر وبالفعل. طبعا في أغلب الأحيان عكس من يكونوا قد تربوا في أسرة مليئة بالمشكلات، فهي حتما تتسبب أو تنشئ جيل غير صالح لا يمكن الاعتماد عليه. مع تحياتي لكم عبد الرحمن الموسوي من العراق.
نعم، نحييكم مستمعينا الكرام، ونشكر المستمعة الفاضلة الأخت العذراء الموسوية من العراق النجف الأشرف تحديدا، وبارك الله بها على هذه اللسان الطيبة. وأنتقل طبعا إلى مساهمة أخرى، وهي مساهمة صوتية مسجلة عبر تطبيق الواتساب، وصلتنا للأخ الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق. استمعوا إلى رسالتك يا أخي عبد الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كل كادر إذاعة طهران العربية وإلى الشعب الإيراني الكريم، ونعزي في هذه المناسبة نعزي إخواننا وأشقائنا في دولة إيران الإسلامية ومراجعنا العظام بمناسبة حلول شهر محرم الحرام.
بارك الله بك.
أولويات التربوية في سلم الأهم والمهم، نلاحظ أولوياتكم جميلة جدا بحيث تنشروا الفكر التربوي التربوي في أفراد الأسرة أو في مجتمعاتنا الإسلامية، بنلاحظكم تداول الأمور عديدة، منها كيفية التعامل مع الطفل، كيفية التعامل مع بقية أفراد الأسرة، لأن التربية سبقت التعليم. المهم في هذا الموضوع هو كيفية التعامل، كيف نربي أطفالنا وأجيالنا أو حتى شبابنا على أمور تهمه بالدرجة الأولى وتهمه المجتمع في الدرجة الثانية، حتى تسير الأمور إلى الطريق الصحيح، تسير الأمور إلى الطريق الإيماني، تسير الأمور إلى لا نقع في مشكل ما حتى تحدث لنا معوقات في حياتنا اليومية. فالتربية أولوية صحيحة وهي مهمة جدا، التربية قبل التعليم والتربية قبل العيش، حتى في بعض الأحيان إذا قدرنا أن نكون تربويين وهذا ديدنكم، يجب علينا أن نتابع الأمور السلبية قبل الإيجابية حتى كل مجتمعنا يكون سائر على نهج الإسلام، نهج الإمام الحسين، نهج علي الأكبر، نهج حتى الطفل الرضيع عندما أراده الحسين وهو يعلم بأنه سوف يقتل أتاح له التهيئة الوقتية، التهيئة المكانية، حتى يكون درس لأطفالنا بأننا نضحي ونحن حسينون. ونسأل من الله أن يجعلنا وإياكم على نهج الإمام الحسين حتى نتربى وتكون تربيتنا صحيحة. وشكرا جزيلا لكم. عبد الحسين حنون فاتح شريخ من العراق.
اللهم أمين وبارك الله بك يا أخي عبد الحسين، وشكرا على تواصلك مع تريدة طهران. ونبقى في العراق للاتصال الذي ننتقل إليه، الأخ أبو رضا من هناك. سلام عليكم ورحمة الله أخي أبو رضا.
سلام عليكم وحياكم الله أستاذ، وسلامي إلى كل كادر أسرة البرنامج وإلى مستمعينكم الأفاضل وإلى هذا البرنامج الطيب الرائع.
أهلا عزيزي،
تعودنا على برامجكم.
الله يحفظكم.
حقيقة الأولويات هنالك شيء يسمى مهم وهنالك أهم. الرجل يجب أن رب الأسرة أن يوفق وأن يضع أولوياته بين الأهم والمهم حين يذهب إلى طلب المعيشة في ويخرج خارج البيت وينقطع عن أهله وعياله ساعات طويلة. هذا أمر مهم، ولكن الأهم التربية وبناء المجتمع الصالح، هذا شيء أهم. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول عليكم بقلوب الأحداث، فإن قبل أن يسبقكم إليها عدوكم فإن قلوبهم كالأرض الخالية وهم إلى الحق أقرب. سلام الله عليه. أمير المؤمنين يوصف هؤلاء كالزرع كالأرض الخالية، علينا أن نغرس فيها غرسا صحيحا وأن لا نتعدى التربية الإسلامية التي وضعها وفق منظومة قيمنا. لكن هذه أمور مهمة، البيئة تكون مهمة، مراقبة الأولاد مهم، وماذا يتعاملون خصوصا في زمن التواصل الاجتماعي هذا، ماذا يتعاملون، ماذا يتابعون، حتى البرامج، حتى الكتب، أنه الرجل مطالب أن يأتي بالكتب التي تفيد وتنمي شخصية هذه الأولاد، وإلا كي لا يكون عبئا عليه في المستقبل، لأنه تربية الأولاد صناعة مستقبل، وهذه ذمة ومسؤولية، وعلى الإنسان كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يداري أولاده كما يداري صاحب الزرع زرعه.
نعم.
شكرا جزيلا.
نعم.
لكم أحسنتم. وآسف على الإطالة.
أحسنتم. لا استغفر الله. أهلا ومرحبا بك يا أبو رضا، بارك الله بك، وشكرا جزيلا على تواصلك معنا في هذا البرنامج معكم على الهواء. إذن أشكر هذه الآراء الطيبة التي استمعنا إليها في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، وأتوقف عند فقرة إنتاجية من فقرات لقائنا لهذا اليوم نستمع إليها.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى نحيي متابعي إذاعة طهران العربية، خاصة متابعي برنامج معكم على الهواء. أحبتنا، في هذه الفقرة سوف نسلط الضوء حول كلام مولى الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام فعندما قسم الإمام علي عليه السلام الوقت إلى 4 حصص أو ساعات لم يكن بعيدا عن مفهوم إدارة الأولويات المتداول للإنسان في حياته، حيث روي عنه أنه قال: اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لطلب المعاش، وساعة لمناجاة الله، وساعة للقاء بإخوانكم الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم، وساعة لملذاتكم في غير محرم، وفي هذه الساعة تقدرون على تلك الساعات. لنا أن نترجم هذا التصنيف إلى لغة عملية برامجية بالقول بأن طلب المعاش هو كل المساعي المبذولة لتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء، المسكن، الملبس، الدواء وسائر المقتنيات، وأن مناجاة الله سبحانه وتعالى هي الوقت المخصص للعبادة، سواء كانت صلاة مفروضة أم أي أعمال يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل وينمي فيها جانبه الروحي. أما لقاء الإخوان فهو الوقت الذي يقضى بصحبة الأصدقاء والأقرباء والجيران والزملاء الصالحين الذين ينفعون بصحبتهم ولا يضرون، وتبقى ساعة الملذات أو اللهو البريء، وهو الاستمتاع بأوقات الفراغ أو ممارسة الهوايات أو التنزه بين أحضان الطبيعة أو التريض وقتا مهما للترويح وتجديد النشاط والتخفف من الأعباء أو التخفيف من الأعباء، بما في ذلك ساعات النوم والاسترخاء. أشكركم على طيب المتابعة، ولكم منا أطيب المنى والتحايا.
ألف تحية أيضا لزميلة منار مرة أخرى نقدمها، وأيضا لكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج معكم على الهواء. بطبيعة الحال نحن بدأنا في شهر محرم الحرام، ولربما هذه هي فرصة طيبة لكافة الأسر للاستفادة من المنابر الحسينية والمجالس الحسينية الطيبة التي تأتي بثمارها حقيقة، لتكون لدى الأسرة مسألة التربية الطيبة، التربية الإسلامية المحمدية الحسينية الصحيحة، ونستفيد من هذه المجالس الطيبة في ترتيب أولوياتنا في الأسرة وتربية أولادنا على هذا النهج الصحيح. هناك قاعدة في الفقه الإسلامي، قاعدة التزاحم، قاعدة حياتية، هذه هي القاعدة لحل التزاحم أو التنافس بين أمرين أو عدة أمور تندفع في وقت واحد، يريد كل منها أن يتقدم على الآخر. عادة ما يكون التزاحم بين المهم والأهم، يعني فحوى هذه القاعدة أن الأهم يقدم في حالة التزاحم والتدافع على المهم، في ذلك ترتيب الأولويات بحسب مكانتها وأهميتها. تبقى أهمية الأهم مقدمة على المهم، فعلى سبيل المثال لو صعب أو تعذر علي الحصول على الماء وأنا ظمآن ولدي قليل من الماء وقد حان وقت الصلاة، أو اقترب أن يفوت مثلا وقت الصلاة، أو لم أصلي على أمل الحصول على الماء ولم أحصل عليه، هنا يواجهني سؤال: هل الحفاظ على حياتي أهم أم الوضوء؟ قاعدة التزاحم تقول حفاظك على حياتك أولى وأهم وله الأولوية المقدمة على الوضوء. إذ يمكن أن يتيمم الإنسان ويصلي، ولكن ماذا يفعل إذا حقيقة فتك به العطش وأودى بحياته؟ هكذا هي سائر الأمور في حياة الإنسان، إذا جاءت مسألة تربوية على حساب مسألة تربوية أخرى، فعلى الأهل وعلى من يكون المسؤول في تربية الأولاد عليه أن يرتب هذه الأولويات ويعلم ما هي تكون مهم وما هي التي تكون أهم، فيقدم الأهم على المهم حتى يحصل على النتائج. أحيانا تأتي بعض الأمور الاجتماعية لتتعارض مع بعض القيام ببعض الواجبات، على سبيل المثال الإنسان عندما يصطحب والده المريض إلى المشفى أو عيادة الطبيب أو لمعالجة أزمة صحية عارضة، فإن قيامه بواجب العناية به يقدمه على أداء الصلاة في وقتها. هذا هو العمل، رعاية المريض أو رعاية الأب المريض هو صلاة وعبادة بحد ذاته. ولا أنه يغني عن الصلاة ويسقطها، لا، بل هو في فحوى العمل الصلاة ومضمونها، وبعد وبعدها العملي المراد منها هو لا يأتي باختلال حقيقة في ميزان الأولويات، إنما هو تقديم الإحسان في حالة الضرورة على الفريضة مع ساعة الوقت فيها. وهناك طبعا لدينا وصايا كثيرة في السنة النبوية الشريفة وحياة أئمتنا الأطهار صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، كإمامنا الحسين صلوات ربي وسلامه عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام، له ولآله الكرام وأصحابه الذين استشهدوا معه، كيف قدموا حياتهم وأنفسهم على سبيل أنهم يحافظون على الدين الإسلامي بدل أن يبايعوا الطاغية يزيد في آنذاك. وهذه الأبعاد المتنوعة والعظيمة والمباركة التي نستلهمها من ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وهذه الثورة ثورة عاشوراء، لابد لنا أن نتوقف عندها ونستلهم الدروس الطيبة منها.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، وشكرا لتواصلكم الطيب معنا وعبر تطبيق الواتساب. أنتقل لأرحب بالأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يكتب لنا ويقول: السلام عليكم، شكرا لاختيار هذا المحور، سلم الأولويات كما نراه أو نرجحه: في العقل التفكير، في العقيدة التوحيد، في الشريعة الحرام والواجب، في الأخلاق الصدق، في العبادات الصلاة، في العلم النافع الصالح، في إثبات الذات العمل، في المعاملة الإحسان، في الثقافة العملية، في الحكم العدل، في العاطفة الحب، وفي السلوك الاعتدال، وأولوية العقل هي التفكير. هذه لربما من بعض الأولويات في سلم التربوية الأسرية من فكر الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا أخي الكريم وبارك الله بك على إرسال هذه الرسالة، الأخ الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. ويلتحق برك منا مستمعينا الأكارم في هذه اللحظات من سوريا الخبير في تنمية النفس البشرية الدكتور محمد خير اللبابيدي. دكتور محمد، أرحب بكم في هذا البرنامج، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله.
أهلاً ومرحباً بكم.
الله يبارك فيك.
في طهران العربية وبالنسبة لهذه الإذاعة في العالم العربي.
أشكر حضورك الطيب وأتاحت الفرصة لنا في هذه الدقائق دكتور محمد. سيدي الفاضل، عندما نتحدث عن أولوياتنا التربوية في سلم الأهم والمهم والمهم، هل تعرف أسرنا أهمية ترتيب الأولويات في منظومتها التربوية الأسرية؟ ما أهمية هذه المعرفة؟
طبعاً كل الأسر تعرف أهمية الأولويات في التربية، والمشكلة أن نرى الأسر تضع أولويات في حقيقة ليست من الأولويات، تضعها في الأهم وتترك الأولويات وتضعها في أكثر القاسمة. فما نقوم نحن به كعلماء تنمية بشرية المجتمع هي إعادة ضبط الأولويات للأسر حتى تتم حتى تحين بتطبيقها على الأفراد. مثال مثلا، أرى مثلا أن بعض الأسر هناك أولوية مثلا لها موضوع مثلا الدراسة، وهي طبعا أولوية، ولكن مراحل من ناحية مثلا حشمة الأولاد، أخلاق الأولاد، لبس الأولاد، هذا يصبح يعني بالنسبة لهم يعني في بشكل القائمة ما في مانع تطلع الفتاة يعني باللباس الغير لائق ويسمع الشاب باللباس الغير لائق ويتشبه الشباب الفتيات الفتيات الشباب، هذا ما في مشكلة عليه. يعني أنا نحن نرد نرجع لموضوع لبس الأولوية أبدا أكثر حتى تقوم بتطبيقها بشكل صحيح على الأبناء.
طيب ما هي الخطوط اللازمة لتعليم برمجة الأولويات التربوية في سلم الأهم والمهم؟ ما هي الخطوط اللازمة؟
طبعا احنا موجودين بمجتمعات ضبطتها الروحانيات، ضبطتها الروحانيات، ضبطتها الأديان والأخلاقيات العامة، لذلك هذا المنهج الأساسي، هذا الجذر الأساسي الذي علينا أن نستقبله في الأولويات. مثلا التربية الصالحة، الأخلاق، هذه الأولويات لأن كل الأديان كل الروحانيات أمرت بها. طلب العلم طبعا هذا من الأولويات للأطفال ولا وللشاب أيضا. مثلا الانضماء للأسرة وصلة الرحم والانتماء للوطن وعدم خيانة الوطن وعدم التخلي عن الوطن في لحظات الأزمات مثلا، هذه أيضا من الأولويات التي يجب أن نهرسها في نفوس أبنائنا. إذا المنهج الأساسي لحفظ الأولويات هو روحانيات وأخلاقيات المجتمع.
نعم. طيب وفي الوقت الراهن والعصر الراهن الذي نحن نواجه تحديات جمة، كيف يمكننا ترتيب هذه الأولويات وفق أسلوب إسلامي تربوي صحيح كي ننقذ أولادنا من الانحراف في تربيتهم؟
طبعا بالنسبة للأولاد أخي الكريم، صفحة بيضاء، الأبناء الأطفال صفحة بيضاء نفكر بها ما نشاء، ولكن الأبناء حتى يعني يتعلموا ما نريد منهم أن يتعلموا لا بد لهم من قدوة. يعني نحن عندما مثلا نزرع فيهم قدوة الأنبياء الكرام، الأنبياء
نعم
نزرع في نفوسهم آل بيته الطيبين الطاهرين وأخلاقهم ورحمتهم وتفوقهم مثلا في مختلف العلوم، الصحابة الكرام كذلك الأمر، وكيف يتفقوا أن يتعلموا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وتفتح لهم الدنيا بأسرها. طبعا هم بحاجة لقدوة. المشكلة أننا كأمة يعني إسلامية اختلفنا عن القدوات، وبالتالي لجأ أبناؤنا إلى استيراد قدوة من الخارج، فيقتدون بالفنان العالمي الإسلامي ويقتدون بالفنان والمخرج اللي يطلع مثلا بظهور اواعي او تفت اشياء غير لائقه، يعني ان يعرضوا قدوات من الخارج.
نعم.
فللاسف عم يصير عنا ضياع بين الجزيره وبين الفروع.
جميل. طيب وإذا يعني هناك سؤال طرحه الأخ أبو محمد من العاصمة طهران، يقول ويستفسر: إذا عاند ابني في مسألة تربوية ولم يقتنع بالأولويات التي نحددها له، ماذا نفعل؟ أرشدونا بذلك.
طبعا أخي الكريم، الطفل لابد أن يكون بينه وبين أسرته حوار، ويجب أن نقبل رأي الطفل. يعني الله الطفل ويجب أن يحشى للأبناء، لذلك يعني قبل ما نهتم بتعليم الطفل يجينا في أحسن المدارس، لك يا ريت نهتم بتعليم الأب، ثم الحوار نهتم بتعليم الأم، ثم الحوار وثم الإقناع وثم المنطقية. يعني إنك تسمع للطرف الثاني بتفتح رأيه وإنك تسأل شيء بزياد هذا الرأي حتى يلجأ لرأيك بعد ما ترجي إيجابيات هذا الرأي. ما في شيء بالإكراه، يعني حتى بالسجن ما في إكراه، لا إكراه في الدين، فيجب أن لا يكون هناك إكراه. طبعا على الآراء يجب أن نحاول أن نقنع الطرف الآخر وأن نمتلك الحجة والبرهان لإقناع.
نعم. سامع صوتي دكتور؟ دكتور محمد تسمع صوتي الآن؟
معك أنا
نعم. وفي سؤالي الأخير لكم دكتور، المسؤولية هذه على من تقع حقيقة فيما يخص بوسائل الإعلام والجهات التربوية المختلفة؟ كيف بإمكانهم تعليم الأسر مسألة تربية أولويات الأولويات التربوية في سلم الأهم والمهم دكتور؟
نعم. على الأم والأب لذلك يعني الزوج الصالح، وأيضا بالنسبة للأسر فالمجتمع بشكل عام يقع عليه المسؤولية، الحكومات تقع عليه هذه المسؤولية، وسائل الإعلام من خلال المسلسلات ومن خلال الأغاني ومن خلال الأناشيد التي تعطينا مكارم الأخلاق، تعطينا أهمية حياتنا، تعطينا كيفية التعامل مع الأولويات وكيفية الانتصار في هذه الحياة.
نعم، ألف تحية وشكر لكم الدكتور محمد خير اللبابيدي، كنتم معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم على هذه الإسهام الطيبة دكتور، شكرا. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في هذا البرنامج أولوياتنا التربوية في سلم الأهم والمهم، وأنتم برفقتنا في لقائنا معكم على الهواء. هناك حديث مروي عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث النص يقول لا تزول قدما أو قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلها من الأولويات الكبرى التي تحمل في طياتها أولويات متفرعة عنها. كذلك وصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر الذي يقول اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كل الوصايا الخمس حقيقة هي أولويات، يعني بقرينة ودلالة اغتنم المعبرة عن القيمة والغنيمة والأحقية في أن تتصدر قائمة الاهتمامات التربوية للإنسان، الشباب، الصحة، الغنى، الفراغ، وكذلك الحياة. وإذا كل هذه الأمور تكون أولويات تستوجب الرعاية وكذلك الاهتمام لكي يقدمها الإنسان، وحقيقة هذه الوصايا النبوية ووصايا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لطالبيها ومن يريد أن يراعيها، هذه الوصايا تكون موجودة وعليه أن يضعها عند أهميته وفي حياته. اسمحوا لي أتوقف مستمعينا ومستمعاتنا في هذه اللحظات عند فقرة إنتاجية أخرى نستمع إليها، نعود إلى حضراتكم ونستجمع أطراف الحديث في هذا البرنامج.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد التحايا لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. لماذا علينا تحديد الأولويات التربوية؟ فنجيب على السؤال بالبنود الآتية. لمعرفة خط السير، فلا يسير الإنسان على غير الطريق الصحيح، لأن السائر على غير الطريق لا تزيده كثرة السير إلا بعده. لإعطاء كل ذي حق حقه من الاهتمام، فلا تتزاحم الأولويات فيتقدم ما حقه التأخير ويتأخر ما حقه التقديم. الهدفية في حياة المالك لسلم أولوياته، فهو ينتقل من هدف قصير إلى هدف بعيد في انتقال متوال وصولا إلى قمة الجبل. تنظيم وتقسيم الوقت العمري وليس اليومي فقط، وفق جدول الاهتمامات والأولويات وكسر الكثير من حالات الملل والكآبة والسآمة والروتين وهدر الوقت. اعتماد مبدأ التوازن في تغطية الأولويات الكبرى، لأن الأولويات الصغرى أو الأدنى تأتي بالتبعية والضميمة ملحقة بالأولوية الكبرى. ارتقاء الهمة من عال إلى أعلى، لا في ترسم خطى الهدف والسعي لإنجازها، وإنما بالاستزادة من معين الأولوية الكبرى، لأنها بحد ذاتها ولادة همم ورافعة عزائم. وأخيرا تحقيق مفهوم حقيقي وأصيل للسعادة، لأن ما نشعر به من نقص في هذا الجانب عائد في بعض أسبابه إلى أننا أهملنا أولويات لم نرعها في حياتنا، وكان بالإمكان لو أوليناها حظا من الاهتمام أن تكون روافد إضافية ونوعية لسعادتنا. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا، نقولها لحضراتكم في هذا البرنامج معكم على الهواء، ومحورنا الذي توقفنا عنده أولويات التربية التربوية في سلم الأهم والمهم. يقول الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، أو يرى حقيقة في حديثه أو في سيرته المباركة، من الواجب على الآباء أن يراعوا أبنائهم في كل مرحلة من مراحل نموهم، ويغذوهم بما يحتاجونه من زاد ثقافي وأخلاقي بما يتناسب وكل مرحلة، وبصدد هذه المراحل ونمو العلاقة التربوية الذي يقول الإمام: فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب، وإلى آخر الحديث أو الخطبة التي تكون في نهج البلاغة. إذن إعادة ترتيب أولوياتنا التربوية مستمعين الأكارم وبرامجنا المرئية وحاجاتنا الاجتماعية لابد أن تكون دون انغلاق أو تزمد، لكن في إطار من الخطط التوجيهية التي تجعل كل شيء باعتدال، ولا يكون هذا إلا بأن نعيد النظر في الموقف من الأسرة، إعادة قراءة واقعها، قراءة عملية موضوعية باعتبارها صاحبة الدور الأوفى في التنشئة والتربية والتوجيه. وحقيقة عندما نتحدث ونقول أن الفجوة الكبيرة أسريا لا بد لها أن تزال، ولا بد أن يكون قدرة للأسرة على أن يمتلكوا كل وسائل العصر وأن يواكبوا كل هذا التطور الموجود لكي يستخدموها بالشكل الصحيح لكي يزيلوا هذه الفجوة الموجودة اجتماعيا. هناك دور مهم على الأمهات خاصة في المجتمعات الكبيرة، كثيرا ما تتداور حقيقة الأم، ولربما تنشغل وترى هناك حاجة على أن تكون مربية داخل البيت، إما بحكم عمل الأم أو كموظفة، وأما بحكم دورها كسيدة مجتمع، مما يزيد الوضع الأسري اختلالا، أن هؤلاء المربيات غريبات عن المجتمع وقيمه، ربما لغة وثقافة وعادات وتقاليد، ولا يرتبطنا حقيقة إلا بعمل المكسب المالي، فلا بد لهن من الاهتمام في هذه المسألة في تربية الأولاد بأنفسهن، حتى زرع القيم الصحيحة والأولويات التربوية المهمة والأهم قبل أن تكون مهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يوفقنا في تربية أولادنا وأسرنا التربية الصحيحة، وأن نستفيد من هذه الأيام الطيبة والمباركة مع ذكر أبي عبد الله الحسين وأمتنا الأطهار سلام الله عليهم أجمعين في هذا الإطار. حياكم الله، وصلنا إلى نهاية البرنامج مستمعين الأكارم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.